بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم إلى حلقة اليوم من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس، وأبدأها بالعناوين. روسيا تتجه لتعزيز قواتها العسكرية على الحدود مع فنلندا. 20 شركة طاقة أوروبية تدفع بالروبل. هيئة تحرير الشام تقيم سواتر لفصل إدلب عن حلب. وقصف إسرائيلي عنيف يسفر عن قتلى وجرحى ودمار كبير.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من التهديد الجديد لروسيا، وهو انضمام فنلندا والسويد للناتو، إذ قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الفيدرالية الروسية فيكتور بوندارف إن موسكو سوف تعزز من وجودها العسكري على الحدود مع فنلندا حال انضمت الأخيرة إلى حلف شمال الأطلسي الناتو ونشر الأخير أسلحة هجومية على أراضيها. هذا ويجري وفد من السويد مشاورات في تركيا حول هذا الموضوع بعد رفض أنقرة انضمام كل من فنلندا والسويد لحلف الناتو. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث السياسي مهند حافظ أوغلو. أهلا وسهلا بك أستاذ مهند.
أهلا بكم والمشاهدين والمستمعين جميعا.
يعني وفد من السويد اليوم يجري مشاورات في تركيا بعد رفض أنقرة لانضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي، يعني برأيك إلى مدى يمكن أن يؤثر القرار التركي على انضمام هاتين الدولتين؟
طبعا الكلمة الأخيرة لتركيا هي كلمة الفصل، وهي بيضة القبان في قبول هاتين الدولتين في حلف الناتو من عدمه. إذا لم تكن تركيا موافقة على الانضمام فإن هاتين الدولتين سوف تبقيان محرومتان من الدخول في حلف الشمال الأطلسي. طبعا تركيا تنظر من هذا المستوى إلى شقين أساسيين، أولا التعامل والعلاقات مع روسيا بشكل أساسي، وكذلك تخوفاتها الأمنية الخاصة بها من خلال دعم هاتين الدولتين لمنظمات إرهابية وتأوي قياديين فيها على أراضيها، أعني هنا منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابي المدرج إرهابيا لدى الولايات المتحدة ولدى الاتحاد الأوروبي وطبعا لدى تركيا، وكذلك منظمة فتح الله جولان الذي قامت بمحاولة الانقلاب على تركيا عام 2016. الوضع سوف يكون ربما ما بين شد وجذب. نشهد اليوم زيارة مهمة لوفد سويدي في تركيا لكي يطلع على ماذا تريده تركيا من ضمانات لقبولها لدخول إلى حلف الشمال الأطلسي. ولكن هناك أمر مهم يجب أن لا ينسى، وهو أن تركيا اليوم في علاقاتها مع روسيا تحاول أن يكون هناك توازنا. هي رافضة بشكل كبير لأسلوب العقوبات التي تنتهجه الدول الغربية على موسكو، وبالتالي تحاول أن تحافظ على هذه العلاقة. ولكن في نهاية المطاف إذا كانت لدى تركيا ضمانات حقيقية عملية من أن هاتين الدولتين سوف تسحبان دعمهما بالسلاح والمال وبالإيواء في أراضيها لهاتين المنظمتين، ربما تقبل تركيا بانضمامها. ولكن هذا سوف يحتاج إلى وقت، هذا الموضوع لن يكون بين ليلة وضحاها، سوف يحتاج إلى وقت وإلى مفاوضات طويلة. إلا إذا كانت هاتان الدولتان بحاجة ماسة وبتقديم تنازلات سريعة وعاجلة لتركيا، آنذاك ربما تقبل تركيا بما سوف تحصل عليه من أمور مقايضة بقبولهما في حلف الشمال الأطلسي.
طيب أستاذ مهند، يعني روسيا تقول بأنها ستحشد قواتها على الحدود مع فنلندا في حال انضمام الدولتين، لأن ذلك يشدد يشكل خطرا على أمنها القومي.
صحيح.
برأيك هل تتجه الأمور إلى أي تصعيد عسكري مباشر بين روسيا وأوروبا؟
الأمر بالفعل يعني بدأت الأمور تتفلت من اليد ومن زمام اليد. إذا ما اتسعت رقعة الحرب من أوكرانيا إلى فنلندا أو إلى أي جبهة أخرى، فإننا سوف ندخل في حرب استنزاف، وسوف ندخل ربما بعدها في حرب عالمية ثالثة. بشكل رسمي أنا قلت سابقا أننا اليوم في حرب عالمية ثالثة وإن لم تسمى بشكل رسمي، ولكن إن خرطت هاتان الدولتان ورأت روسيا أنه من الأمن القومي الحفاظ عليه يجب توسيع أو تعدد البقعة الجغرافية التي سوف تشهد عمليات عسكرية، فإننا بشكل تلقائي سوف نتحول إلى حرب عالمية بشكل رسمي، وهذا سوف يكون دمارا كبيرا ليس فقط على الدول الأوروبية بل على كل دول العالم. الوضع حساس جدا سواء على المستوى الاقتصادي، على المستوى العسكري، على المستوى الوجودي أصلا. يعني ربما هذه الحرب على أوكرانيا ربما سوف يكون من تداعياتها أن تذوب دول وتزال دول من على الخريطة السياسية وتحل محلها دول أخرى. الوضع معقد وشائك جدا، والغرب يبدو أنه يريد أن يستفز روسيا. يعني الغرب مأزوم، هذا واقع. أنا أرى أن السويد وفنلندا عندما أرادتا الدخول في حلف الناتو هذا كان بوصاية ووشاية أمريكية ليزداد الضغط على روسيا، لأن الغرب مأزوم في هذه الحرب. روسيا مستعدة لها وتقوم وتمضي قدما بخطوات معينة، رغم أن وضع روسيا ليس بالوضع الجيد، ولكنه أيضا لدى الغرب وضع ليس بالجيد ووضع مأزوم حقيقة. أرادت أن تكسب حلفاء جدد، ومن كانوا يسمون دول عدم الانحياز أو الدول المحايدة، ولكن باستقطاب هاتين الدولتين إذا ما وافقت تركيا على انضمامهما هذا سوف يشكل ضغطا نفسيا سياسيا، ومن ثم سوف كلها ارتداد عسكري حكما.
نعم، يعني وتأكيدا لكلام حضرتك، روسيا صرحت منذ فترة وجيزة بأن أي ضربة نووية أو أي حرب نووية قد تؤدي إلى انهيار ببعض المناطق في العالم من حيث قشرة الكرة الأرضية، وهذا تهديد وجودي للجميع. الباحث السياسي مهند حافظ أوغلو، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
فتحت 20 شركة أوروبية حسابات مع غازبروم بانك لشراء الغاز الروسي، كما طلب 14 أخرى المستندات اللازمة لفتحها. يأتي ذلك بعد قرار روسيا تحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت إجراءات تقييدية ضد روسيا بالروبل. وفتح غازبروم بانك حسابات خاصة بالروبل للمشترين الأجانب لدفع ثمن الغاز، وسيتمكن المشتري من تحويل الأموال إلى الحسابات الأولى بالعملة المحددة في عقد توريد الوقود الأزرق، كما سيقوم البنك ببيعه في بورصة موسكو. حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي ديمتري يفستافيف لسبوتنيك:
بقيت المفوضية الأوروبية لمدة شهر ونصف الشهر وهي تصيح بأعلى صوتها بشأن الغاز مقابل الروبل، مؤكدة أنه لا خطوة للوراء أو مطلقا. لقد سررت جدا بالبيان السابق الصادر عن المفوضية الأوروبية حول إمكانية شراء الغاز بالروبل، ولكن عندما يتم وضع اليورو في الحساب الخاص بك في غازبروم بنك لا يجب أن يكون لك أي علاقة بهذه الأموال لاحقا. إنه مفهوم عمل مثير للاستغراب، وكأني أقول لك أرسل لنا المال وربما في يوم من الأيام سوف نرسل لك سيارة مرسيدس. بالأمس تم عقد مجلس سري تابع للمفوضية الأوروبية، ويمكنني أن أقول كان اجتماعا سريا للغاية، نقلت عنه وسائل الإعلام على الفور وتم الإبلاغ عن نتائجه. إنه أمر مضحك، لطالما قلت أن أوروبا هي الفناء الخلفي لأمريكا، ولكن ليس بهذا الشكل الصارخ، حيث تم في الاجتماع السري اتخاذ قرار سري حول إمكانية شراء الغاز مقابل الروبل. الآن لدي سؤال، لماذا إذن كانت كل هذه البيانات مطلوبة لمدة شهر ونصف وهذا الصراخ بأنه لا خطوة للوراء؟ نحن نضحك ولكن الأمر لم يصبح مضحكا. هذا يعني أن الأشخاص الجادين في المفوضية الأوروبية الأوروبية الذين يشغلون مناصب عليا لم يحسبوا إجراءات اقتصادية مهمة على المدى الطويل. إنهم يتصرفون بناء على العواطف وأحياناً لمجرد نزوة دون فهم العواقب. كلنا هنا نتحدث، ولكن هل ستستطيع أوروبا ألا تتجمد بدون الغاز الروسي؟ ربما إذا دمرت لديها صناعة الطاقة بالكامل، وهذا يعني أن الصناعة الكيميائية بأكملها في ألمانيا ومعظم الصناعات الكيميائية في هولندا وحتى جزء من الصناعة الكيميائية في بولندا أيضا ستدمر. نحن نضحك على البولنديين، ولكن لو نظرنا بجدية إليهم لرأينا أن لديهم توازن أكثر في الطاقة. لديهم فحمهم الخاص، يمكنهم تسخين المراجل لديهم، ولديهم محطة للغاز الصخري الأمريكي، ولديهم أيضا إمكانيات غازية متبادلة من كلا الجانبين. لقد أظهر البولنديون على عكس البلدان الأوروبية الأخرى معجزات العقل على خلفية بقية دول الاتحاد الأوروبي. أظهرت بولندا نفسها كدولة سليمة اقتصاديا. لا يزال البولنديون يمتلكون عملتهم الخاصة، وعندما تم دفعهم إلى منطقة اليورو قاتلوا بكل ما في وسعهم وانتصروا واحتفظوا بالمعايير الصناعية البولندية، وهم ليسوا من عموم أوروبا، وهذا مهم جدا أيضا. على خلفية هذا الجنون المعقد لأوروبا يعتبر البولنديون منطقيين في الاقتصاد.
كان هذا تعليق المحلل السياسي ديمتري يفستافيف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي سوريا قامت هيئة تحرير الشام بأعمال حفر خنادق ضخمة وإقامة سواتر ترابية لفصل مناطق نفوذها في إدلب عن مناطق نفوذ الفصائل التي تدعمها تركيا في ريف حلب. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور كمال جفا. أهلا وسهلا بك دكتور في بلا قيود.
أهلا وسهلا.
يعني تحركات لهيئة تحرير الشام بفصل ريف إدلب عن ريف حماة، يعني بحفر خنادق ضخمة وإقامة سواتر ترابية، ما السبب برأيك وماذا يجري بالضبط في تلك المنطقة؟
نعم، حقيقة الأمر أن الجبهات الفصل أو الجبهات القتال ما بين هيئة تحرير الشام والفصائل التابعة لتركيا بمسمياتها المختلفة هي تمتد على جبهة من منطقة شمال غرب حلب، منطقة نقطة كباسين إلى برج حيدر باصوفان، يعني هي خطوط التماس ما بين الجهتين، إلى شمال دير سمعان اتجاها نحو الغرب إسكان، أنا أتكلم هنا عن المناطق التي يتم التحصين بها، إلى منطقة دير بلور المعبر الذي الأساسي لدخول القوات التركية، يعني هو والذي يقع شمال مخيم أطمي، والمخيم تقع تحت سيطرة هيئة تحرير الشام. دير بلور، يعني نحن نتكلم هنا عن نقطة الحدود، التقاء الحدود التركية السورية، دير بلوط مع الفصائل التابعة لتركيا، مخيم أطمي مع هيئة تحرير الشام، يجري عمليا تحصين هذه الجبهات. هناك معبر أساسي في الغزاوية دارة عزة، هو معبر تجاري أساسي يفصل ما بين الطرفين، لكن هناك عدة أسباب. السبب الأول أعتقد ما أعلنته تركيا عن المشروع الكبير بإعادة مليون لاجئ وبدء حملة ضخمة جدا لإعادة ما يسمى المهجرين أو اللاجئين ضمن أعتقد اتفاق جرى مع الأمم المتحدة، وهناك عمليا يعني عملية تهريب منظمة أيضا تجري ما بين مناطق هيئات تحرير الشام التي تقبض على الوضع الاقتصادي، كل المؤسسات الاقتصادية إن كان الوقود أو المشتقات الأخرى، الغاز، المواد، المياه، الكهرباء، الاتصالات، بنك الشام، كل هذه المنظومة الاقتصادية بالإضافة للمنظومة الأمنية التي تقبض بها منطقة أو هيئة تحرير الشام على مناطق إدلب، تحاول أن يكون هناك عملية سيطرة كاملة على الحدود، وقف التهريب، وقف نقل المواد الغذائية بالطرفين، يعني تعرف الناس بتسعى وين في مناطق أو مواد متوفرة أو أرخص تقوم بعمليات التهريب إلى الطرفين، وقف أيضا تهريب الأشخاص لأن هناك عدد كبير يتنقلون من مناطق كانوا مسلحين سابقا ضمن ما يسمى الفصائل التي تم ترحيلها من المحافظات السورية عبر يعني عبر التسويات الكبرى التي تمت في كل الجغرافيا السورية. أحيانا هم وعائلاتهم يقومون بالانتقال من المناطق هذه الفصائل إلى مناطق هيئة تحرير الشام التي تشهد استقرارا أكثر ويعني أكثر فيما يتعلق بالناحية الأمنية.
طيب دكتور يعني أمني. هيئة تحرير الشام تريد طيب. السيطرة كما ذكرت حضرتك على تلك المنطقة فرض سيطرتها
طيب بالكامل نعم. وضبطها على نعم. الإطلاق ولا يوجد أي توافق سياسي أو أمني أو عسكري. أنت بتعرف هيئة تحرير الشام لديها حكومة الخاصة ما يسمى حكومة الإنقاذ التي يقوم بتعيينها اليوناني. المناطق أو المناطق التي تسيطر عليها الاحتلال التركي والفصائل الميليشيات التابعة له هناك حكومة مؤقتة حتى الآن موقعها تدير عملها من مدينة غازي عنتاب بسبب الانفلاش الأمني وسيطرة الميليشيات المتعددة وقادة المجموعات قادة أمراء الحرب الذين انتقلوا من كل الجغرافيا السورية الآن يسيطرون
يعني
على مناطق
سبب خلاف بين هذه الفصائل أو بين هاتين الجبهتين
خلاف أساسي وخوف أيضا من أن تفقد شيئا فشيئا من هيبتها هيئة تحرير الشام ضمن المشاريع التي تقوم بها تركيا في عملية إعادة الإعمار بالشمال. لكن أعتقد أنه لا خيار على الإطلاق للسيطرة على كل الفصائل في الشمال إلا بأن تدخل هيئة تحرير الشام. وكان هناك مخطط وبتوافق وتنسيق أمريكي وضغطت على تركيا أن تبدأ هيئة تحرير الشام بتغيير لون الجهادي تغيير العلم تغيير آلية اتخاذ القرارات إدخال عنصر نسائي أكثر إلى مؤسسات الإدارة التابعة لها وتخفيف الضغط عن الجامعات التي تسيطر عليها. أنا موضوع فصل الطلاب عن الطالبات وأنا أتكلم هنا عن بعض الجامعات التي تسيطر عليها وخاصة جامعة إدلب وما يسمى جامعة حلب الحرة أن يكون هناك اتجاه نحو الانفراج لأن تكون نموذج مقبول للعالم. لكن حتى الآن أعتقد أن هيئة تحرير الشام لا تريد أن تضحي بمكاسبها التي كسبتها إن كان في الموضوع الاقتصادي أو الموضوع الأمني والسيطرة على إدلب وحتى أي تسوية كبرى. أعتقد أنه يزوب المشروع الجهادي لمحمد الجولاني. من هنا نقاط خلاف أساسية ما بين الطرفين بالإضافة للتجاذبات الدولية والضوء والفيتو الأحمر الأمريكي على تركيا بعدم استهداف أو الضغط على هيئة تحرير الشام. تعرفي أنت كل الوقود وكل النفط يأتي من مناطق قسد إلى مناطق درع السلام ودرع الزيتون ثم يدخل إلى معبر الغزاوي هناك حوالي 200 صهريج يوميا تدخل إلى شركة وتد وهناك علاقات وشركات فيما يتعلق بالنفط والغاز المستورد من أوروبا عبر شركات ما بين سمي البنك الوسيط بنك الشام بالإضافة إلى له فروع في تركيا وهناك معلومات مؤكدة أن أولاد أردوغان شركاء في هذا البنك نعم. وهم الذين وردون المشتقات النفطية إلى هيئة تحرير الشام. إذن الطرفين يتمتعان باستقلالية لكن عوامل ومرتكزات السلطة والإدارة أكثر لدى هيئة تحرير الشام من المناطق التي تدير الفصائل التركية.
طيب دكتور يعني إذا انتقلنا إلى إسرائيل استهدفت مركزا للأبحاث العلمية في مصياف صحيح. وميناء بنياس ب 22 صاروخا صحيح. مقتل عسكريين سوريين موظفين مدنيين أيضا دمار كبير صح. في المنطقة. هذا الاستهداف نعم. إلى متى يصمت المجتمع الدولي على هيمنة إسرائيل على المنطقة وما أعذارها لاستهداف نعم. سوريا بهذه الوحشية؟
صحيح أي تحرك للمجتمع الدولي على الإطلاق. ليس هناك مجتمع دولي ولا مؤسسات دولية. وأعتقد أن بعد كل اعتداء يعني منذ 12 عاما تقوم سوريا بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن مؤسسات حقوق الإنسان لا حراك على الإطلاق ويتم الاستهداف تحت مبررات مختلفة التبرير بميليشيات شيعية قوات إيرانية قوات لحزب الله كل الأماكن المستهدفة. أقول لك وأنا ابن هذه المؤسسة التي يتم استهدافها بشكل دائم هم سوريون والشهداء الذي سقطوا هم عبارة عن ضباط مجموعات الدفاع الجوي، حيث تم استهداف مجموعة بانستر للدفاع الجوي التي أبلت بلاء حسنا استطاعت التصدي لعدد كبير من الصواريخ، نفذت ذخيرتها في اللحظة التي يتم إعادة التصفير تم استهدافها. لذلك لا تعويل على المجتمع الدولي، التعويل على سوريا وحلفائها وإعادة بناء منظومة الدفاع الجوي وإعادة تقوية القدرات العسكرية لسوريا وإعادة اللحمة الوطنية للسوريين، لأن الهدوء رغم كل ما حدث وعشر سنوات 12 سنة من الحروب، العدو هو واحد والبوصلة واحد، عدونا إسرائيل وبوصلتنا هي فلسطين. لذلك لن يكون هناك أمن وأمان واستقرار إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الدعم العربي لسوريا وإعادة اللحمة الوطنية والتسويات الداخلية هي الكفيلة بإعادة مع تقوية وضع سوريا بالنسبة لحلفاء، ليكون هناك دعم أكبر من الحلفاء، لأن هذا الاستهداف جاء من نتيجة حتى يعني بعض ما يقال معلومات خلافات روسية يعني إسرائيلية، لأن المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مجال جوي من فوق بانياس مقابل أو بالقرب من قاعدة حميميم، وهذا تطور خطير واستفزاز خطير
لروسيا بالدرجة الأولى.
نعم. بالدرجة الأولى على روسيا أن تفهم هذه الرسالة،
هي تفهمها وأنت تعلم دكتور أنه الوضع متوتر بين إسرائيل وروسيا الآن، وربما ما نشهده في أوكرانيا سيغير خارطة المنطقة.
نقول نعود ونستطيع بما نملكه من عناصر وضباط متمرسين جدا من عناصر الجيش السوري بدعم تكنولوجي وأدوات، نحتاج للأدوات في سوريا، لا نحتاج لأن يكون هناك صدام روسي إسرائيلي مباشر على الأرض السورية. سوريا بأبنائها تستطيع أن تتصدى للعربدة الإسرائيلية، وأي رد سوري مستقبلي يجب أن يكون هناك اتفاق توقيع وضماني بأن تقوم روسيا بعمليات إمداد وتعويض لكل منظومات الدفاع الجوي أو الصواريخ أو الأسلحة التي يمكن أن تفقدها سوريا فيما لو تم هناك أي صدام سوري إسرائيلي مباشر.
شكرا لك المحلل السياسي الدكتور كمال جفا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
أهلا وسهلا، شكرا لك، هلا بك. هلا
بالملف السوري نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استوديوهاتنا في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.